بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول المتوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة القصص قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال رحمه الله: فخرج على قومه في زينته. قال إبراهيم النخعي: خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفر. قال ابن زيد: في 70,000 عليهم المعصفرات. قال مجاهد: على برازين بيض عليها سرج الأرجوان. قال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان، ومعه 4,000 فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان، ومعه 300 جارية بيض عليهن الحلي والثياب الحمر، وهن على البغال الشهر.
كل هذا لدليل عليه، ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. وزينة لرجل عنده من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تخيل فيها ما تتخيل، فلا شك أنها زينة لا تشابهها زينة، وأبها لا تشابهها أبها. نعم.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم من المال. وقال الذين أوتوا العلم قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الأحبار من بني إسرائيل. وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة. قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: ويلكم ثواب الله خير، يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير لمن آمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا، ولا يلقاها إلا الصابرون. قال مقاتل: لا يؤتاها، يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي: لا يعطاها في الآخرة. وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة، وهي قوله: ويلكم ثواب الله خير إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا.
الله أكبر. وهذا أمر لابد من الوقوف عنده، وهو أن الإنسان الذي يتربى على الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، أن هذا الإنسان بعيد عن الفتنة، بعيد عن الفتنة، بعيد عن التأثر. وإن أعظم شيء ينبغي على الإنسان أن يبحثه وأن يتأمله وأن يدرك أهميته أن يربي نفسه، فتربية النفس من أعظم الأمور، لأنها هي التي تحمل الإنسان على معالي الأمور، هي التي تورده المهالك، وهي التي تلزمه الفضائل. هذه النفسية وتلك النفس هي الأساس، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس هي أهم شيء، فإن رباها الإنسان وسأل الله سبحانه وتعالى زكاتها وسعى في تزكيتها بالأعمال الصالحة والإقبال على الله عز وجل والإخلاص والصدق والتجرد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، إن وفق إلى نفس منضبطة متزنة استطاعت أن تحمل ما شاء الله عز وجل أن تحمل من الأثقال ومن الهموم ومن العقبات، وقفزت كل سد من السدود التي يمكن أن تحول بينها وبين الوصول إلى فضائل الأمور. قد يكون الإنسان كثير الحفظ، كثير العلم، قد يكون الإنسان كثير المال، قد يكون الإنسان قد يكون ولكن مع ذلك لا يصل إلى معالي الأمور. لماذا؟ لما عندهم من نفسية. قد يكون الإنسان صاحب عجب، قد يكون الإنسان صاحب افتراس، قد يكون الإنسان صاحب مكر، قد يكون الإنسان صاحب غرض من أغراض الدنيا. هذه الأمور القاتلة التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى معالي الأمور. ولهذا إذا تدبرت نفسية وشخصية أي إمام من الأئمة وجدته قد علا عليها وقد أمسك بخطامها وزمامها، وقد سأل الله عز وجل التوفيق حتى علت به تلك النفس إلى أعظم الأمور. ولهذا الحقيقة إخواني، الكتاب شيء والقارئ شيء، الكتاب شيء والناظر فيه شيء، المنبر شيء والعالي عليه شيء، المحراب شيء والواقف فيه شيء. نعم يا إخواني، أي إنسان هذا الذي سيقف المحراب؟ وأي إنسان هذا الذي سيصعد المنبر؟ وأي إنسان هذا الذي سيحفظ العلم؟ وأي إنسان هذا الذي سيقاوم الدنيا بمغرياتها وفتنها؟ وأي إنسان هذا الذي سيتخطى العقبات؟ وأي إنسان هذا الذي سيتشرب هذا العلم؟ وما يلقاها إلا الصابرون، ما يلقاها إلا الصابرون. هذا الموقف وتلك الكلمة التي قالها الذين أتاهم الله العلم ليست كلمة سهلة، إنما هي كلمة عظيمة خرجت من نفسيات تربت، وخرجت من أحوال لا شك أنها عصرت عصرا وهضمت هضما، وتوكلت على ربها فهذبها ورباها حتى إنها وقفت أمام تلك المغريات بهذه الكلمة العظيمة المباركة: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما أغراها بريق الحياة، ولا فتنها عظيم الأبهة، بل هي لا تساوي شيئا، يرى كأنه ما رأى، ويسمع كأنه ما سمع، ويخالط كأنه ما خالط، لأنه يعلو بنفسيته عن كل هذه الأشياء. فلا يؤثر فيه بريق ذهب، ولا يؤثر فيه عظيم ثناء، ولا يؤثر فيه أبهة ملك، ما يؤثر فيه شيئا. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مع هذا الذي أعطاه الله إياه مما اختصه به، مما لم يؤتي أحدا من العالمين على هذا الوجه الذي أعطاه الله عز وجل، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ليس يوجد ملك ولا وجد ولن يوجد على وجه الأرض مثل هذا الملك. ولكن انظروا إلى تلك النفس التي آتاها الله الملك، وهي مستشعرة فقرها وعجزها وحاجتها إلى مولاها: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سبحان الله، مع كل هذه الأبهة، إلا أن التي النفس التي تخالط هذه الأبهة وهذا الملك العظيم نفس تربت فاصطفاها الله سبحانه وتعالى، هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة في مثل هذا الأمر أيضا العظيم، وهو صلى الله عليه وسلم يتذكر ما مضى مما كان من سادات قريش من الإيذاء والاضطهاد والسخرية والطرد ثم هو اليوم يدخل لا أحد يقع على معارضته، فإذا به صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه حتى تمس لحيته أصل رحله صلى الله عليه وسلم، شاكرا ربه عز وجل. الانتفاع بالعلم والانتفاع بالتربية حتى يقوى الإنسان على معالي الأمور. فالآفة العظيمة التي يمكن أن تحرمك بركة العلم وبركة الانتفاع هي نفسك، نفسك التي بين جنبيك هي المشكلة وهي القضية، شئت أم أبيت. حضرني قبل الدرس سبحان الله يعني صورة رجل جاء في ذهني كأحسن ما تراه من طالب علم، بل هو الحقيقة شيخ تأصيلا تفريعا وطلبا وبيئة. لو خططت ووضعت خططا لطالب علم يمكن أن ينفع الله به أمة الإسلام يوما ما، فلن تستطيع أن تخط ببنانك أكثر مما كان عليه هذا الشخص. ما ترك سبيلا يمكن أن يكون سبيل نجاح في طريق طالب العلم إلا أتاه وأتاه وحقق منه ما حقق. ثم هو اليوم مع عموم الناس، مع عموم الناس كأنهما طلب العلم يوما، كأنهما أصل هذا العلم يوما، كأنهما انتفع بهذا العلم يوما، كأنهما خالط كبار الأمة يوما. كأنه لو جاءك اليوم يطلب العلم سوف تقول له ابدأ فاحفظ متنك واشرح كتابك وهذب نفسك، كأنما كأني به عاد إلى نقطة البداية، وكان المفترض أن يكون في نقطة الناصح الأمين والعالم الرباني. يا ترى يا إخواني لماذا هذا؟ يا ترى لماذا هذا؟ هل لو كان الإنسان يمضي ويسير على نحو ما بدأ وكذا كان يمكن أن يتراجع ويرجع إلى هذه النقطة؟ انظروا ما حصل أمس من وقفة ابن المبارك مع إسماعيل بن علية رحمهم الله، وقفة عظيمة جزى الله ابن المبارك خيرا. لما وقف مع إسماعيل بن علية من أول محطة، لما عين قاضيا فانتقلت قدماه عن الموضع الذي كان فيه. نعم اليوم النقل ليست ببعيدة لكن يوشك أن تكون بعيدة، فإن الشيطان يستدرج النقل قريبة، لكن بتقادم الزمان سوف تكون النقلة بعيدة وسيبتعد. وفعلا يا إخواني لما لم يجد هذا الشخص ابن المبارك ابتعد كأحسن ما ترى من طالب علم، ثم هو عاد إلى نقطة البداية. رجل من عموم رجالات الأمة ليس عنده شيء الآن يرحل إليه. إذن هذه النفسية أمام المغريات، هذه النفسية أمام المستجدات، هذه النفسية أمام البنيات، هذه النفسية أمام الحواجز. الطريق ليس يوما، الطريق هذا ليس شهرا يا إخواني، الطريق هذا ليس سنة، الطريق هذا إلى أن تلقى الله، إلى أن تلقى الله. هذه صعوبة هذا الطريق، صعوبته أنه ليس مدرسة تنهي فيها الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعة وقد حصلت على الشهادة الكبرى فتنتقل إلى وظيفة عادية تربح مالا أو كذا. لا يا إخواني الطريق طريق عبودية. إن كنت شيخا عندك 90 سنة فما أنهيت، لسنا صوفية غلاة نقول إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة فقد رفع عنه التكليف، ولكننا عباد لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر أنفسنا سنقول أريقوا علي سبعة ما أريق علي من سبع قرب لم تحل الأوكية هنا فلعلي أعهد إلى الناس. ستخرج ولو كنت ابن مئة سنة تخط قدماك في الأرض لعلك تعهد إلى الناس. ستطمئن على دعوتك في آخر أنفاسك حينما ترفع ستر غرفتك فترى أمة الإسلام خلف طالب من طلابك تقتدي بالعلم وتأتم به فتحمد الله عز وجل على ذلك. ليس لهذا الطريق نهاية إلا إذا خرجت روحك من بدنك. قبلها لا توقف ولا راحة. هذه النفسية مهمة، لا الكتاب ولا الشيخ ولا المنهج وحده، ليس هذا، إنما نفسية الطالب، نفسية الطالب الذي يجلس الذي يتلقى هي هذه المسألة. فقد خرج قارون على قومه في زينته. خرج قارون، خرجت الدنيا بكل ما فيها بقى، بكل ما فيها، ليس باللازم أن يكون قارون يعني، بكل ما فيها، هي المغريات وهي العقبات وهي البنيات وهي الاستدراجات التي يمكن أن تكون على حسب نوعها. قد يكون خرج قارون في أمهته، قد تكون خرجت أنت في تصدرك، قد يكون خرجت أنت في، المهم أيا كان هذه عقبات تعرض لك أو تعرض لك ومغريات، والناس أمامها والنفوس أمامها على قسمين: نفوس تتمنى أن تكون لها تلك المغريات وأن تكون صاحبة هذه المغريات ولو على حساب عزها ومجدها وسعادتها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ليتني أصل يوما إلى أن يقبل رأسي وأن تقبل يداي وأن يقال أنا العلامة أنا الشيخ، ليتني أصل إلى هذا يوما ما. لكن الذين أوتوا العلم، أهل العلم بحق، لا تؤثر فيهم هذه الأشياء، فهم أضر الناس بأنفسهم، وهم أعلم الناس بطبيعة هذا الطريق، ولهذا لا تجد عقبة، وإنما ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة أعلى إلى مرحلة أعلى إلى مرحلة أعلى وهكذا، لا يتأثرون بهذا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ما عند الله خير وأبقى. فلئن جاءت عقبة تحول بينك وبين الوصول إلى ما يرضي في هذا الطريق، قلت لها: ما عند الله خير وأبقى. إن قالت نفسك أنت فقل لها: أنا أدرى. إن جاءت مغريات تريد أن تبعدك عن هذا الطريق فقل لها: أعظم من نعيم الآخرة، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لمن آمن وعمل صالحا، ما من نفس بمجد وإنما علم أنه لن يصل إلى معالي الأمور إلا بالإيمان والعمل الصالح، وما يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. قال البغوي رحمه الله تعالى: إلا الصابرون على طاعة الله وعن زينة الدنيا. وقيل: لا يؤتى هذه الكلمة ويقوله: ويلكم، ثواب الله خير، لأنها ليست كلمة إنما هي منهج. فلهذا نفسك نفسك، عالج ربي، سل الله سبحانه وتعالى الإعانة. والله يا إخواني ما ابتعد إنسان عن خير إلا بخلل في نفسه، ولا انتقل إنسان من مقام عبودية إلى مقام الدنيا إلا بخلل. ما ينبغي أن تقول هذا طالب يعني حصل انشغال حصل كذا، شوف هذه عقوبة من الله له عائدة إلى شيء في نفسه الله أعلم به، الله أعلم به. فما حرم الإنسان خيرا إلا بذنب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقط هذه هي الآيات نخاطب بها الناس في مسائل الخروج ومسائل الانضباط أمام غلاء الأسعار وكذا، خاطب بها نفسك أيضا. فإن من أعظم الرزق ومن أعظم البركة العلم النافع والثبات على هذا الطريق. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عدم قولة هذه العبارة والثبات عليها كمنهج هي التي كانت سببا في انحراف هذا المنحرف وضلال هذا الضال وبعد هذا الطالب عن هذا الطريق، لأنه لا شك أن دنيا أخذته وأبعدته عن هذا الطريق، أن نفسية حملته على هذا، إما عجب، إما محبة الدنيا، إما شهوة أثرت قلبه، إما شبهة، المهم أي شيء. ولو أن الإنسان سبحان الله جلس جلوس البخاري وأثنى ركبتيه على ما صنع أحمد والأئمة الكبار لرجي له الخير. فالإمام البخاري يقضي ليله مع العلم، يستيقظ في ليله 20 مرة يكتب العلم، حتى إذا كان النهار فهو نهار التحصيل والسماع. كل هذا وله ما له من العبادة والطاعة والصدق والإخلاص وغير ذلك. فلما جاء الاعتقاد لقيت أكثر من 1000 شيخ حتى يأخذ هذا الاعتقاد مشافهة، حتى جعل هذا الاعتقاد شرطا في من يتلقى عنه العلم. فمن شيخ البخاري كل شيخ سلفي صاحب عقيدة سليمة صحيحة. فلما جاء يصنف في الاعتقاد، إذا هو الاعتقاد الأثري المبني على الدليل، وضع كتابه الماتع وجزءه الماتع في خلق أفعال العباد في مسألة واحدة من مسائل الاعتقاد. وأما كتب التي أودعها في صحيحه فهي ما تعرفه. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيك، من كان منا مبتدئا ومن كان منا قطع شوطا، راعي نفسك وهذبها وربها وقم عليها بالتربية والعناية والتعاهد، وخذ بزمامها وصل ربك التوفيق، وانطرح بين يديه أن يرزقك نفسا مطمئنة ونفسا تتقبل هذا العلم صدق وإخلاص. وإلا سبحان الله يا إخواني هذه التي تذبح أي طالب فينا والله يا إخواني. تتأمل مهما تتأمل تجد المسألة عائدة إلى هذه النقطة. الأخ هذا ليه الناس بتنفر منه؟ ليه الإخوة بتنفر منه؟ لأن الأخ ده شايف نفسه. الأخ ده ليه ابتعد نفسه؟ الأخ هي نفسه، هي نفسه. أول ما أعطاه الله عز وجل شيء من العلم هو كذا وكذا، نفسي نفسي. فإذا به الشيخ، إذا به المصنف، إذا به كذا 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 إلى آخره، الذي يلزم الناس أن يعاملون على أنه الشيخ الهمام. أو دنيا أثرت، أول ما جاء بريق مال نسي العلم ونسي كل شيء. أو امرأة فتنت فابتعد عن الطريق. المهم أيا كان من الأسباب فالأسباب متعددة، لكنها تعود إلى نفسية ضعيفة. هذه النفسية فعلا لو انتفعت بالعلم لما قوي عليها الشيطان بإغرائه وسبله. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلو أنا هحمل هذا الكتاب يا أخواني حتى أعلمه الأمة يوما ما، ده الغرض، حتى أعلمه الأمة يوما ما، فقد لا أنتفع كثيرا. لكن حينما أحمل هذا الكتاب لأزكي به نفسي أولا سوف يكون تعليم الناس بعد ذلك تبعا. فرق بين ما ينبغي أن يكون استقلالا وما ينبغي أن يكون تبعا. لا بد أن يمر العلم على قلبك أولا، ولا بد أن تخطب في نفسك أولا، وأن تأم نفسك أولا، وأن تعظ نفسك أولا قبل أن تعلو على رؤوس الناس واعظا ونصيحا. فأنا أقول سبحان الله، أقول هذا الشخص الذي يعني أتصوره وأضع صورته في ذهني يا أخواني، سبحان الله، أقول لكم هذا الشخص لا أنا ولا أنتم ولا كذا ولا كذا كان يمكن أن يخط هذا الطريق كما خط، وأن يسير فيه كما سار، ومع ذلك أين هو الآن؟ لا شيء، لا شيء. وغيره 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 المفتون الذي كان بين يدي الأكابر وهو مفتون، الذي لا يستطيع أن يحبر مسألة من مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، المفتون الذي يلعب به الحزبيون ويلعب به أهل الأهواء وكذا وكذا. وآخر أغراه المال وصار يعد الدراهم والدنانير، وآخر 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 إلى آخره. لماذا هذا يا إخواني؟ لماذا هذا؟ إن قلت إلزم الأكابر فقد لزم الأكابر، إن قلت أطلب العلم على طريقة صحيحة بالتأصيل والشمول فقد طلب العلم على طريقة التأصيل والشمول. سبحان الله، ما الذي كان ينقص؟ ينقص أن يكون عالما يوما ما تتلقى الأمة فتوى وتتلقى الأمة قولا. لكن أين هذا الآن؟ لا شيء. يا ترى هذا لماذا يا أخوان؟ يعني هذه أمور لا تدرس، هذه أمور لا ينبغي أن يوقف عندها، لأن نخشى أن تكون بعد فترة وأنت أصلا لا تبلغ شأوى هؤلاء، بعد فترة وقد تعلو أكثر وأكثر تعود إلى نقطة البداية. وأنتم تعلمون في مصرنا من هؤلاء الكثير والكثير، من حزبيين، من أناس ركبوا مركب السنة ثم تركوها. كل هذا والله يا أخواني يرجع إلى النفسيات وإلى تلك النفس، لأنه ما الذي يمنعك من أن تلزم الحق وأن تسير عليه؟ نفس أخذتك وجذبتك وابتعدت بك عن هذا الطريق، جعلتك تركب مع قارون في موكبه، وبدلا من أن تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ناداك قارون اركب خلفي، فأنت أنت نعم أنت وركبت خلفه، ولم تكن من أهل العلم الذين قالوا ويلكم إنكار ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فلو كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا ذهبا فانيا لآثرنا خزف الآخرة على ذهب الدنيا. كيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف فان؟ يا رسول الله هذا بستاني قد أعطيته الرجل في نخلة هي له، تلك النخلة لهذا الرجل، خذها يا رجل في بستان، لما تعلقت نفسه بما عند الله سبحانه وتعالى. فكم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، يا أم الدحداح أخرجي فلقد أقرضته الله ورسوله. يا رسول الله هذه ناقتي مخطومة أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الفضل حتى تنفقوا مما تحبون، من وقت، من نفس تهضم،
في هذا الطريق. فليست والله المسألة سهلة يا إخوان، صعبة يا إخوان، صعبة، صعبة جدا جدا جدا. وزارة هامان، مال قارون، ملك فرعون موجود عند كل أحد منا، لكن منا من يعلو ومنا من يؤثر، لكن النفس فيها تلك الآفات وموجود فيها هذه القنوات، فإما أن تغلق وإما أن تفتح، إما أن تغلق عليها الباب وإما أن تفتح له، لكن موجود. أنا عندي حب المال، أنا عندي حب النساء، أنا عندي حب الشهرة، أنا عندي حب الرئاسة، أنا عندي العلو، أنا عندي الافتراس، أنا عندي كل شيء، وعندي التقوى، وعندي الإيمان، وعندي الإقبال على الله، وعندي كذا، وعندي كل شيء عندي، لكن إما أن تغلق هذه الأبواب وإما أن تفتح. هي موجودة، هي موجودة يا إخواني، يعني لا تحتاج استدعاء خارجي. ولو لم تكن موجودة ما كان هناك عناء في إقامة النفس على موجب ما يحبه الله عز وجل. لو ما كانت موجودة هذه الأشياء ما كان هناك مجاهدة، لكن هذه أشياء تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لازم يا إخواني سبحان الله، لازم وقفة مع النفس، لا بد من وقفة مع النفس أمام هذه المغريات وأمام هذه الدنيا بحطامها وبي وبي وبي. لا بد من صدق، أغلق بابك عليك وناجي ربك الذي يعلم السر وأخفى. اجعل بينك وبين أقرب الناس إليك سدودا وسطورا، وصر ربك سبحانه الذي خلق نفسك والذي لا يقدر على تزكيتها إلا هو سبحانه وتعالى. فعند الله تلتمس الهداية، وعند الله تلتمس هذه الفضائل. فصر ربك سبحانه وتعالى نفسا مطمئنة، وإلا هذه مادة هي من الأصول، مادة اسمها النفس، كيف تربى، كيف يصل الإنسان بها إلى أن تقول ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يا أبا ذر ما لك تلبس حلة ويلبس غلامك حلة؟ قال عيرت رجلا بأمه فقلت له يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا كانت النتيجة؟ أنه لم يفرق بينه وبين غلامه، يلبس الحلة وغلامه يلبس الحلة مباشرة، يطلب إمارة يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. سبحان الله، تعاهد، تعاهد هذه النفس وخبرة بها، أنت ضعيف مع الإمارة، أنت ضعيف معها. فالنفس سبحان الله يا إخواني تحتاج وتحتاج وتحتاج، وهذا الطريق طريق مليء بالعقبات، ولهذا أجر عظيم كطريق الأنبياء، هو طريق الأنبياء، هو طريق الأنبياء. تخيل أنك تسير فيه بلا وحي ينزل، نزل الوحي فيه بما عندك من القرآن وبما عندك من السنة. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه نرزقنا وياكم نفوسا مطمئنة، وأن يربي لنا نفوسنا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو يتكلم عن قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال رحمه الله وقال الحسن هي النفس المؤمنة، إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. وإن الفاجر يمضي قدما قدما ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. قال والقصد أن من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بُثلت له، ولأنه قد قربها له قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. وأيضا فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم ومحقهم ومبطلهم عليها، أن النفس حجاب بين العبد وبين الله، وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب، كما قال أبو يزيد: رأيت رب العزة في المنام فقلت: يا رب كيف الطريق إليك؟ فقال: خلي نفسك وتعالى. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب، وعقبات ووهود، وشوك وعوسج، وعليق وشبرق، ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المثلجين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع، وتشبثت بهم تلك القواطع، وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه، ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته، وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. قوله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، قال أهل العلم بالأخبار: كان قارون أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليهما السلام، وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم، وكان حسن الصوت فبغى وطغى.
هذه كلها أعلم الإسرائيليات. طيب، قال قتادة خسف به فهو
قال قتادة خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة. قال: وأصبحت بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وكنوزه وأمواله، فدعا الله تعالى موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض، فذلك قوله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة جماعة ينصرونه من دون الله يمنعونه من الله، وما كان من المنتصرين من الممتنعين مما نزل به من الخسف. قال تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قال: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة
يتندمون على ذلك التمني. والعرب تعبر عن الصيرورة بأضحى وأمسى وأصبح، تقول أصبح فلان عالما وأضحى معدما وأمسى حزينا. يقولون ويكأن الله، اختلفوا في معنى هذه اللفظة، قال مجاهد ألم تعلم، وقال قتادة ألم ترى، قال الفراء هي كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها أين ابنك، فقالت ويكأنه وراء البيت، يعني أما ترينه، أما ترينه وراء البيت. وعن الحسن أنه كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق، وخيل هو تنبيه بمنزلة ألا، قال قطرب ويك بمعنى ويلك، حذفت منه اللام كما قال عنترة ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قول الفوارس ويك عنترة أقدمي، قال أي ويلك، وأن منصوب بإضمار اعلم أن الله. وقال الخليل وي مفصولة من كأن، ومعناه التعجب كما تقول وي لما فعلت ذلك.
وقال وأصبح الذين تمنوا مكانوا بالأمس، أي صار الذين تمنوا مكانوا بالأمس. والعرب، هذه فوائد لغوية، والعرب تعبر عن صيرورة بأضحى وأمسى وأصبح، أضحى معدما، أمسى حزينا، أصبح عالما يعني صار عالما، صار حزينا، وهكذا. فالعرب تعبر عن الصيرورة بأضحى وأمسى وأصبح، هذه فائدة. طيب يقولون ويك أن الله، ويك ويك هذه ما معناها؟ قال اختلفوا في معنى هذه اللفظة، قال مجاهد ألم تعلم، ويك أن الله يعني ألم تعلم، قال قتادة ألم ترى، قال الفراء وهي كلمة تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه. وذكر أنه أخبره من سمع عربية تقول لزوجها أين ابنك، فقال ويكأنه وراء البيت، يعني أما ترينه وراء البيت، ألم تعلم ألم ترى، أما ترينه وراء البيت. وعلى الحسن أن كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق، أن كلمة ابتداء تقديره أن الله يبسط الرزق، يقولون أن الله يبسط الرزق، وقيل وتنبيه بمنزلة ألا، ألا إن الله يبسط الرزق. وقال خطر بويك بمعنى ويلك، يقولون ويلك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. نعم.
وقال الخليل وي مفصولة من كأن، ومعناه التعجب كما تقول وي لما فعلت ذلك، وذلك أن القوم تندموا فقالوا وي متندمين على ما سلف منهم، وكأن معناها أظن ذلك وأقدره، كما تقول كأن الفرج قد أتاك، أي أظن ذلك وأقدره. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.
هذا أيضا قول، أنه وي هنا بمعنى تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم.
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، قرأ حفص ويعقوب بفتح الخاء والسين، وقرأ العامة بضم الخاء وكسر السين، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، قال الكلبي ومقاتل استكبارا عن الإيمان، وقال عطاء علوا استطالة على الناس وتهاونا بهم، وقال الحسن لم يطلب الشرف والعزة عند ذي سلطان. وعن علي رضي الله عنه أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدرة ولا فسادا، قال الكلبي هو الدعاء إلى عبادة غير الله، وقال عكرمة أخذ أموال الناس بغير حق، وقال ابن جريج ومقاتل العمل بالمعاصي. والعاقبة للمتقين، أي العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب معاصيه، وقال قتادة الجنة للمتقين.
هذه الخلاصة، هذه خلاصة هذه القصة التي من أجلها ذكر الله عز وجل قصة قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أين ذهب قارون؟ خسفنا به وبذاته الأرض. وأين طائفة الدنيا؟ قالت ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، فكنا مثله فاستحققنا العقوبة التي أنزلها الله عز وجل به. واتضح أن العاقبة للمتقين. فهذه الدار الآخرة بما فيها من النعيم، لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الدار الآخرة إنما هي لصنف واحد. من هو هذا الصنف؟
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا بجميع أنواع العلو، علو النفس بالشرف بالمال بكذا بكذا بالولد بالسؤدد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. وبالعلم، فقد يريد الإنسان العلو بالعلم، فالعلم شهوة، بل هو أعظم من شهوة المال وشهوة النساء وكذا، شهوة عظيمة. فقد يريد الإنسان العلو بالعلم، بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم هذا الحديث العظيم الذي ما كان أبو هريرة يحدث به حتى ينتابه ما ينتابه من الأحوال، فيغمى عليه رضي الله عنه قبل أن يحدث بهذا الحديث، وتأخذه الشهقة تلو الشهقة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن والعالم به الذي قرأ وعلمه، ولكن يقال عالم، فأراد علوا بهذا العلم. فليس كل من تصدر في هذا الباب وعلم وصعد منبره وخاطب الناس بالعلم يكون ناجيا وتقول الحمد لله يا ليت لي مثل ما أوتي فلان. والله يعلم بما في نفسه، فتسعر بهم النار يوم القيامة: يا فلان ألم تكن تأمرنا تنهانا تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. إذن هناك مراحل أخرى يا إخواني، إنما يتقبل الله من المتقين. فليست المسألة فقط هي حسن العمل، وإنما أيضا الإخلاص. فالإخلاص والمتابعة هما شرط قبول أي عمل من الأعمال الصالحة، وأعظمها العلم. إذن الخلاصة ما هي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. واعلموا أن الذي لا يريد علوا في الأرض يأتيه العلو إن شاء الله، يأتيه العلو إن شاء الله. ما فوت عليك الإخلاص شيئا من أمور الدنيا، بالعكس يا إخواني، بالعكس سبحان الله، كلما أخلصت كلما تمكنت، كلما كان لكلامك الوقع في نفوس من يتلقى عنك ذلك، لأن نائحة الثكلى ليست كنائحة مستأجرة. يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. قد تقل فصاحة الإنسان وقد يقل بيانه، ولكن تعظم كلماته لأنها خرجت من قلبه. فهل فوت الإخلاص على أهله حظا من حظوظ الدنيا؟ لا والله يا أخوان، لا والله. والرياء ما يأتي بشيء، ما يأتي بشيء زائد، لأن المخلص والمرائي كل منهما يعمل الصالح، لكنها نفسية، هذه نفسية ترجم عند الناس وهذه نفسية ترجم عند الله. والعمل واحد، رجل مرائي أتى صلاة الجمعة من الساعة الأولى، ورجل مخلص أتى صلاة الجمعة من الساعة الأولى، في الصورة أمام الناس ما الفارق؟ ما في فارق، لكن الفارق في نفس كل واحد من الاثنين. هذا رجا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا رجا ما عند الناس. هذا بعد صلاته يريد من يقوله أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله، والله يا أخي حمل نتعلم منك، ما شاء الله تنصب قدميك وكذا وكذا. والآخر لا يريد شيئا من ذلك ولا يتعلق قلبه بشيء من ذلك. ولولا أن هذا المقام مقام مشروع ما قامه أمام الناس، لكن لا يوسوس، لا يوسوس فيبتعد عن مقام الشريعة التي أقامته إياه الشريعة، ولا يقبل على الناس. ولهذا قد يأتيك الشيطان فيبعدك عن مقام من مقامات العبودية بدعوى أنك تخاف عن نفسك وأنك وأنك وأنك، وإنما هي إرادة لنفسك الموارد التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يقوم الإنسان مقاما مشروع من غير التفات القلب إلى الناس؟ فلا يأتيني الشيطان يقول اترك هذا المقام فإنه مقام ثناء الناس وكذا، أنا رجل صوت جميل في الإمامة وكم بعد الصلاة جزاك الله خير يا شيخ والله العظيم سبحان الله احنا بنشعر بالقرآن وراءك بكذا, والثاني يقول جزاك الله خير يا شيخ واجد المسجد صفا ثم صفا ثم صفا ثم صفا ثم دور ثاني ودور ثالث ودور رابع والناس كذا ويبكون وإلى خلفة. أقول أنا أخشى نفسي سأترك هذا كله, هذا من الشيطان. كما تعمل للناس كذلك ترك هذا المقام للناس, كيف نفسك تقوم هذا المقام؟ وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء, ووددنا أنه لو صار المسجد 100 دور ولو أن الناس جميعا صلوا وراءك فيحصل الانتفاع والحمد لله وتحمد الله عز وجل, هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وأنت قائم في مقامك لا يلتفت قلبك, فأنت تقرأ لله وتحمد الله عز وجل على نعمته. أنت خطيب يأتيك هذا يثنى عليك ويأتيك هذا كذا وكذا وكذا فتحمد الله عز وجل على هذا المقام لكن لا يلتفت قلبك إلى هذا, فذمه كمدحه لا فرق على الإطلاق, وأنت قائم بهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مؤذن جيد, ربما دعوت إلى الله عز وجل بأذانك, ربما أسلم على أذانك أناس فيثني الناس على أذانك, فلا يلتفت قلبك إلى هذا وتحمد الله عز وجل. لا أنك تقول أعالج نفسي بترك الأذان, أعالج نفسي بترك الإمامة, أعالج نفسي بترك الخطابة, أعالج نفسي بترك كذا بترك كذا, هذا الذي يريده الشيطان. فلا تنفق أمام الناس ولا تأتي الطاعات لتكون أول من ينافس, تخشى أنك لو سبقت على الصف الأول لقال الناس إنك حريص, تخشى لو أخذت كتابك وأثنيت ركبك بين يدي الشيخ والعالم أن يقول الناس ما أحرصه على العلم, تخشى لو حفظت أن يقول الناس ما أحسن حفظه, فتبتعد عن هذه الأشياء, هي من الشيطان. والشيطان له مع العبد ما يناسبه من الإغراء والإغواء, إنها سبل وسبل عديدة وكثيرة جدا يسلكها الشيطان مع ابن آدم. فكيف يقوم القلب مقاما يتجرد فيه عن النظر إلى المخلوق ثناء وذما وإنما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى, فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل القلب إلى هذه الحال من التجرد فلا يلتفت إلى الخلق مع القيام بالعبودية في زمانها المشروع في مكانها المشروع على طريقتها المشروعة, ولو قال الناس في وجهك لا أحد أفضل منك فهذا لا يؤثر فيك ولا يغير, أو قام الناس عليك يقولون لا أحد أسوأ منك فلا تلتفت إليه, إنما قلبك متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا هذا المقام هو أعلى مقام يصل إليه المخلوق, والأنبياء قد وصلوا في هذا المقام أعلاه, وأتباع الأنبياء على قدر ما يحصلون من ميراث الأنبياء. وهذه تعود إلى النقطة التي نقولها هي نقطة النفس, وطبعا هذه المسألة ما تأتيك من يوم ولا شهر ولا سنة, إنما هي تغذى نفس تغذى شيئا فشيئا شيئا فشيئا, تكون نبتة ثم تكون ورقة ثم تكون ورقتين ثم تكون ساقا قوية ثم تحمل ثمارها ثم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تحتاج إلى تدريب, تحتاج إلى ليس أنني أبتعد عن الناس وأبتعد عن المقامات, بل أربي نفسي وأنا على هذا المقام. فإذا وجد من القلب التفاتة حصل الاستغفار, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد يعود الإنسان بعد التفاتة القلب أقوى مما كان قبله إذا استفاد وانتفع وعالج نفسه. نعم, فهذه الخلاصة, تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم,
قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين. وقال عطاء أوجب عليك العمل بالقرآن. لرادك إلى معاد إلى مكة، وهي رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول مجاهد. قال الكتيبي معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار مهاجرا إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال نعم. قال فإن الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهذه الآية نزلت بالجحفة ليست بمكية ولا مدنية. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد إلى الموت، وقال الزهري وعكرمة إلى القيامة، وقيل إلى الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أي يعلم من جاء بالهدى. وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لفي ضلال مبين. فقال الله عز وجل قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى، يعني نفسه، ومن هو في ضلال مبين، يعني المشركين، ومعناه أعلم بالفريقين. قوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أن يوحى إليك القرآن، إلا رحمة من ربك. قال الفراء هذا من الاستثناء المنقطع، معناه لكن ربك رحمك فأعطاك القرآن، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا لهم على دينهم. قال مقاتل وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه. ولا يصدنك عن آيات الله، يعني القرآن، بعد إذ أنزلت إليك.
ولا شك أن من رحمة الله عز وجل أن يعطي عبده القرآن والعمل به. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب، نوحي إليك، إلا رحمة من ربك، ولكن رحمة ربك سبحانه وتعالى كانت عظيمة بك فأعطاك القرآن الذي هو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، أعظم من التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى. ولهذا كان هذا كتاب مهيمنا على الكتب السابقة. نعم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ودل هذا على أن عطاء العلم وكذا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، فمن رحمه الله علمه، ومن رحمه الله جعل له من القرآن أعظم نصيب. والهداية مرجعها القرآن ومنبعها القرآن يا أخوان، الهداية منبعها القرآن، تعلما وعلما احتجاجا وعملا، هذا هو منبع الهداية. نعم، هدى للمتقين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم،
ولا يصدنك عن آيات الله، يعني نعم. القرآن
يعني ليس في مكة يعني ولا في المدينة، أيها هو يقصد يعني ليس في مكة ولا في المدينة. نعم، ولا العبرة بمكانك قبل الهجرة وبعد الهجرة، هذا قول يعني، وقول من أقوال أهل العلم، صحيح وأنه راجح لكن هذا قول. نعم،
ولا يصدنك عن آيات الله، يعني القرآن، بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك إلى معرفته وتوحيده، ولا تكونن من المشركين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الخطاب في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أهل دينه والأهل دينه، ولا أي لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، وقيل إلا ملكه، وقال أبو علي العلية إلا ما أريد به وجهه. له الحكم أي فصل القضاء، وإليه ترجعون، تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم.
في إيه؟ وفي نزاع هي من آيات الصفات أم لا، ليجعلها من آيات الصفات، يقول على الظاهر الإثبات الوجهي من إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. وقيل هي ليست من آيات الصفات والمراد إلى ما أريد به وجهه، وقيل إلى ملكه وكذا، فعلى حسب. نعم. يقول إيه؟ ها؟ إلا وجهه. أيوة، عن مئات الصفات من الصفات إن الوجه وجه الله سبحانه وتعالى مئات الصفات يعني. نعم. نعم. لا، الوجه لا يطلق على الذات، لا يرد بوجه الذات، لكن من لازمها، هذا من اللازم، لكن وجه ما يفسر بالذات، هذا من التحريف أيضا، لكن هو لازمه، لازمه، إنما الوجه على الصفة المعروفة، إنما هذه ما أدري، هل أحد من أهل العلم قالها؟ يعني من أهل العلم المعروفين؟ لكن يسأل من سأل بوجه الله، فيكون هذا باب التوسل بهذا. إن 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 إنما الحلف ما أدري، هات كده. لا، أصل يطلب بها شيء والقسم بها شيء، في فرق أنك تقسم بها وأنك تطلب بها، فنعم الوجه نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منهى عن ذلك، لكن بين أنه لا يسأل بوجه لا إلا الجنة، يسأل بها غير يحلف بها، غير يحلف بها. الحلف معروف، الحلف يكون بالاسم ويكون أيضا بالصفة من جهة المعنوية والصفة المعنوية، ولا 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 تدعى. نعم. لا، الذاتية الخبرية تقسم بقدم الله، بأصابع الله وأصابع الله كذا، هذه يعني هل هذه وردت؟ إنما نعم عزة الله رحمة الله عز وجل وكذا، لكن هل هذه وردت؟ أنا أقول لك العمل، فرق العمل، العمل هل هذه وردت؟ هذه تحتاج بحث، هذه تحتاج بحث. نعم.